والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وطبق سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالسند المتصل إلى عبيد الله بن يحيى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب وقوت الصلاة. حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: أعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم أقال: أين السائل؟ أين السائل عن وقت الصلاة؟ أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وبه قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بصر بن سعيد وعن الأعرج، كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وبه قال: حدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وبه قال: حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. قال الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني رحمه الله: مالك عن عمه أبي سهيل بضم السين، نافع ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي المدني، ثقة من التابعين، مات بعد 400. عن أبيه أي مالك بن أبي عامر الأصبحي سمع من عمر: ثقة من كبار التابعين، مات 74 على الصحيح، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وشد الضاد المعجم الأشعري الصحابي المشهور عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، أمره عمر أجعله أميرا عينه، أمره عمر ثم عثمان ومات 50 وقيل بعدها، أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس أي مالت. وفي الصحيحين عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، ولا يعارض حديث الإبراد، ولا يعارض هذا حديث الإبراد أو العكس، لأنه مستحب لا ينافي جواز التقديم. وصلي العصر والشمس بيضاء نقية بنون وقاف لم تتغير، هذه كلمة نقية معناها لم تتغير، قبل أن يدخلها صفرة، بيان لنقية. والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء أي عن الشفق ما لم تنم، ما لم تخف النوم. وفي الصحيحين عن أبي برزة أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن تؤخر العشاء. وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة أي مختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل، وأوله أول مفصل الحجرات على الصحيح، وفيها كلام كثير واختلاف بين العلماء، وأوله الحجرات على الصحيح إلى عبسة. وبه قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. قال الشيخ محمد عبد الباقي الزرقاني: مالك عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي روى عن أبيه وعمه عبد الله بن الزبير وطائفة، ثقة فقيه من صغار التابعين، روى عنه مالك وأبو حنيفة والسفيانان وشعبة والحمادان وخلق، وربما دلس، مات 45. والتدليس موضوعه طويل عريض، لكن إذا صرح في حديث ما بالراوي عنه فلا يضر كونه مدلسا. مات 45 وله 87 سنة. عن أبيه أي عروة أحد الفقهاء 7 أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، الفرسخ عرفناه 3 أميال. نعم. وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل. وثلث الليل يختلف من 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 فصل إلى آخر، ولكن طريقة حسبانه أن تعمد إلى الغروب فتعرف وقته، ثم تعمد إلى الفجر فتعرف وقته، ثم تقسم هذا الوقت إلى 3 أقسام، فيظهر لك الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخير المطلوب فيه قيام الليل لمن استطاع ذلك. فإن أخرت فإلى شطر الليل أي نصه، فإنه صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذه حدثت مرة عندما تأخر كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن النوم غلب على أهل المسجد، قصة معروفة. نعم. ثم بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن لا ينتظر العشاء غيرهم، لكن بقية الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء في وقته. نعم. وهذا يدل على الجواز، لكن المالكية ذهبوا في أن وقت الاختيار إلى الثلث، وبعد الثلث يصبح ضروري، لا يجوز التأخير إليه إلا لذوي الأعذار. ثم أي نصف. فإنه صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وقد أيد هذا الحديث حديث أخرى كثيرة أن المصلي ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ومعنى ذلك أنه يكتب له الأجر. ما انتظرتموها، رواه البخاري ومسلم عن أنس. ولا تكن من الغافلين أي عن الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، رواه الحاكم وصححه عن أبي هريرة. وبه قال: حدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلف. إذن قال الزرقاني: مالك عن يزيد بتحتية أوله وزاي منقوطة، ابن زياد بزاي أوله، ابن أبي زياد وقد ينسب إلى جده مولى بني مخزوم مدني ثقة، عن عبد الله بن رافع المخزومي مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم المدني التابعي ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنن. وهذا الحديث يعده المحدثون من قبيل المرفوع بطبيعة الحال، لأن وقت الصلاة يعني لا يعرفها نعم أحد الناس، لا يعرفها بدون لا ولا تعرف بدون الوحي. فلما بين أبو هريرة وقت الصلاة فكأنه قال: هذا الوقت الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة الواحدة أو الجنس، الصلوات كلها ولا صلاة معينة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك. قال ابن عبد البر: وقفه رواة الموطأ، ما في شيء قال صلى الله عليه وسلم، طبعا كل عند رواة الموطأ كلهم، لكن المواقيت قال الزرقاني: والمواقيت لا تؤخذ بالرأي ولا تدرك إلا بالتوقيف، يعني فهو موقوف اللفظ مرفوع حكما. قال: وقد روي حديث المواقيت مرفوعا بأتم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة، وقد مر بنا ذلك في الصفحات الماضية. صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، أي مثل ظلك يعني قريبا منه بغير ظل الزوال، وصل العصر إذا كان ظلك مثليك، أي مثلي ظلك بغير الفي. وهذا بظاهره بلفظه الحال اللي أمامنا الآن موقوف، لأن الراوي لم يقل قال صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة كذا وكذا، كذلك لم يقل الراوي كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح كذا والظهر كذا إلى آخره، فهذا موقوف على الصحابي. يتكلم أبو هريرة الآن ما قال فيه أبدا قال صلى الله عليه وسلم، فهذا موقوف لفظ متاع. وأما المعنى متاع أو حكمان فهو مرفوع، لأن المواقيت لا يستطيع أن يعرفها الصحابي من تلقاء نفسه، فيفهم بالضرورة أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شاهده، فله حكم الرفع. والمغرب أيوة مثليك، أي مثلي ظلك بغير الفي. وهذا بظاهره يؤيد القول بالاشتراك، وفي ذلك بين العلماء نزاع معروف، هل هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر أو هناك فاصل لا يدخل هذا على هذا ولا هذا على ذاك. في ذلك المالكية يقولون بالاشتراك، نعم آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، وأول وقت العصر هو آخر وقت الظهر. والمغرب بالنصب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك، أي ما بين وقتك من الغروب. قيل ولعل أصله ما بينه وبين ثلث الليل، كانت بينك يعني بينك ما يقصدش الشخص بطبيعة الحال، نعم، وبين ثلث الليل بضمتين ويسكن الثاني، تقول ثلث وثلث بطبيعة الحال معروفة في اللغة، ثلث وثلث وزي السدس، نعم كذلك. وهو وقت المختار، وإلا فوقتها إلى آخر الليل وقت الضروري، والوتر تابع لها. وصل الصبح أعاد العامل اهتماما، وصل الصبح وصل أنت يعني. الصبح أعاد العامل اهتماما أو لطول الفصل بالكلام، ولأنه ذكر في الماضي يصلي يصلي، نعم تو الآن عادها من جديد، نعم وصلي أنت يعني الصبح عادها، إما للفصل الكثير لأن المخاطب ينسى، وإما للاهتمام بذلك. أي نعم ما تكرهش العصر، أيوة نعم كذلك. والمغرب نعم، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك إيه وبين ثلث الليل، نعم أنا ما عنديش واحد قوسين في الثاني المثل. وصلي الصبح أعاد، كم صلي هنا أقول أعاد العامل لماذا اهتماما أو لطول الفصل بالكلام، بغبشين بفتح الغين المعجمة والباء الموحدة وشين معجمة، كذا رواه يحيى وزياد، زياد شبطون كما ذكرنا في الماضي، وهو الذي أخذ عنه يحيى بن يحيى، أخذ عنه الموطأ قبل أن يسمعه من مالك رحمه الله. كذا رواه يحيى وزياد بغبش، يعني الغلس باللام وسين مهملة، ولعله تفسير مراد، وإلا فقد قال الخطابي الغبش بمعجمتين، قال الخطابي الغبش بمعجمتين قبل الغبس، أيوة قبل الغلس بتكون قبل الغبس بسين مهملة، يعني عرف وبعده الغلس، نعم يعني في عنا غبش وغبس وغلس ثلاثة أشياء، هذا في الوسط والله قبلهن، هذا بغبش قبل الغبس بسين مهملة وبعده الغلس باللام، يعني ثلاث توقات أو ثلاث صفات لآخر الليل، اللي هي الغبش والغبس والغلس، نعم وهي كلها في آخر الليل، ويكون الغبش أول الليل، إذن هذا لا علاقة له بآخر الليل، وهذه مشكلة لأنه يتحدث عن الغبش، أنا أصلي الصبح بغبش، وفسره بالغلس في الرواية التي أمامنا. وإذا قلنا إن الغبش أول الليل يصبح فيه إشكال، كيف يصلى الصبح في أول الليل؟ ولذلك يعني هذا إشكال، إلا أن يقال إلا أن إذا أخذنا بما قاله يحيى بن يحيى الليثي، وهو أن فسر الغبس بالغلس فتنتهي الإشكالات. نعم، وأي ما كان فهو يعني الغلس، إذن يكون المسألة أو تكون المسألة آخر الليل. قال الخطابي: الغبس بمعجمتين، قبل الغبس بسين مهملة، وبعده الغلس باللام، وبعده الغلس، وهي كلها في آخر الليل، ويكون الغبش أول الليل. وهذه قلنا إشكال واضح. وفي رواية يحيى بن بكير والقعنبي وسويد بن سعيد: وصلي الصبح بغلس بفتحتين. الغسخ معروف فيه، لكن هو هكذا قال: ويكون الغبش أول الليل. إذا قلنا إن الغبش أول الليل لا يصح تفسيره الغلس بذلك، ولا يكون وقتا للصبح أي حال من الأحوال. ففي كل الأحوال أن قضية الغلس هي صحيحة في كل الحالات. نعم، سواء نعم الغبش فسره ويوضح هو: وصلي الصبح بغبش، يعني الغلس. هذا معاش دارهم شيء واحد، هذا يخالف ما ذكر ابن بكير. هو ولكن رواية ابن بكير والقعنبي والحدثاني سويد بن سعيد: وصلي الصبح بغلس أي بفتحتين، وهو ظلمة آخر الليل على ما جزم به الجوهري. وهذا اللي أمامنا الآن في رواية ابن يحيى، لأنه ذكر الغبش ولكنه فسرها بقضية الغلس، فانتهت إلى بقية الروايات بمعنى واحد. وظلمة آخر الليل على ما جزم به الجوهري، إنها مسألة لغوية هي. منشدا عليه: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. قال: وتقدم مزيد له، مر بنا هذا نعم من قبل. وبه قال: حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وبه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وبه قال: حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. قال الزرقاني رحمه الله: مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري المدني ثقة حجة، مات سنة 32 و100، وقيل بعدها لمالك عنه مرفوعا 15 حديثا، منها 10 عن أنس بن مالك، منها 10 عن عمه أخي أبيه لأمه أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، مات سنة 2 لأن العدد هنا جاء بعد المعدود فيجوز فيه تذكير والتأنيث. سنة 92 وقد جاوز 100، أنه قال: كنا نصلي العصر. قال ابن عبد البر: هذا أي الحديث يدخل عندهم في المسند. وصرح برفعه ابن المبارك وعتيق بن يعقوب الزبيري، وهذا صاحب رواية قلنا عن مالك، كلاهما عن مالك بلفظ: كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. ولما قال كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مسندا. نعم. وهذا اختيار الحاكم أن قول الصحابي كنا نفعل كذا مسند، له حكم الإسناد، ولو لم يصرح أو لم يصرح بصورة عامة سواء بإضافته إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطني والخطيب وغيرهما هو موقوف، ما أخداش حكم المسند. قال الحافظ والحق أنه موقوف اللفظ مرفوع حكمه كما مر بنا في السابق. قضية واضحة يبدو لي، لكن كان في حد ما فهمش عبارة عما ما يسكتش يسأل عنها، لأن صحابية أورده في مقام الاحتجاج، أورده في مقام الاحتجاج، فيحمل على أنه أراد كونه في زمنه صلى الله عليه وسلم. طبيعة الحال هو مستدل به ليثبت وقت الصلاة أو أوقات الصلاة، فلا ينفعه إن لم يكن مرفوعا أو مسندا، وبالتالي يفهم منه أنه أراد الرفع ولو لم يصرح به، لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج، في مقام الاحتجاج، فيحمل على أنه أراد كونه في زمنه صلى الله عليه وسلم. وقد روى النسائي عن ابن المبارك عن مالك الحديث فقال فيه كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت إسناده. قال الزرقاني قوله ثم يخلو الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال أبو عمر ابن عبد البر معنى الحديث الساعة في وقت العصر، وقت العصر متسع، حتى أن يذهب الذاهب إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم في حال صلاة، وهذا قد صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تأخير الصلاة مازال حتى التالي أيضا. ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال أبو عمر معنى الحديث الساعة في وقت العصر، وأن الصحابة حينئذ لم تكن صلاتهم في فور واحد. المساج مختلفة. نعم. لعلمهم بما أبيح لهم من ساعة الوقت. وقال النووي قال العلماء على حكاية وين هدم بنو عمرو بن عوف، قال العلماء كانت منازلهم على ميلين من المدينة. ميلين يعني كم الآن كيلومتر؟ لا تبجينا المسألة. نعم الخلاف فيها. لا 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 لقينا كم احنا الميل؟ لا بالكيلومترات. كيلو 600 متر. الميل الشرعي راه اقصد انا، مش الميل على المايل الانجليزي راه اعرف ذلك. هذا ما تفقوش فيه. لا ذراع الوسط هو، ومثلنا بالاصابع ايضا، ثم الاصابع بالشعيره، ثم الشعيره بالشعره، هم دقيقين إلى درجة كبيرة جدا. لكن زمان حسبناه احنا الميل الشرعي كم بالضبط، وحسبناها في عندما يقول الفقهاء في مسألة الذي يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة كم المسافة اللي تفصلك عن المسجد. نعم. فنظن قالوا ميلين ولا ايه ميلين بالضبط. ثلاثة أميال. فضربنا حسابه لقيناها ما تحت الستة كيلومترات، وصلنا الستة. نعم تحت الستة بشوية. نعم فيكون إذن كيلومتر فاصلة 700 واش أو 800 واش بالأمتار. نعم مقاربات، أنا مقاربة من المايل الثاني. نعم. وأن الصحابة حينئذ لم تكن صلاتهم في فور واحد، على كل حال هذا يؤخذ منها الجواز أقل حاجة يعني هذه. نعم. في فور واحد لعلمهم بما أبيح لهم من ساعة الوقت. قال النووي قال العلماء وكانت منازلهم على ميلين من المدينة يعني حوالي 4 كيلو قلنا أو كذا أو دونها قبل قليل، وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت، معنى ذلك أن فيه ناس كانوا يؤخرون بعد ذلك الوقت. نعم، كانوا يصلون العصر في وسط الوقت لأنهم كانوا يستغلون بأعمالهم وحروثهم وزروعهم وحوائطهم، فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة ثم اجتمعوا لها فتتأخر صلاتهم لهذا المعنى. وهم المسائل هذه متاع التأخير ترجينا حتى مسائل الإبراد، والمسائل هذه ما تتضحش للإنسان اتضاح كبير إلا إذا كان مر بتجربة شخصية. لقضية الإبراد بالصلاة مثلا أنا حررتها في الجزائر، في جنوب الجزائر في منطقة اسمها غردايا. غردايا هذه قريبة من حاسي مسعود الصحراء، هذا جوها لا يطاق، حر غير عادي بتاتا، فيأخروا في الصلاة إلى آخر الوقت، والمنزل متاع الإمام ملاصق للمسجد، بل في باب عند باب يفتح عليه، فيتقطق عليه يطلع يؤذن للظهر فيصلي بهم الظهر ثم يجلس دقيقة أو اثنين ثم يؤذن العصر فيصلي بهم ثم ينصرفون، يعني العصر والظهر يصلي مع بعض، لأن من الصعب أن يأتي أحدهم من بيته إلى المسجد لحرارة الجو. هذه مسألة. المسألة الثانية اللي تبان بالتجارب قضية مكان المساجد للغريب، يجرب الغربة، يعني قضية لا 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 فندق ولا من يضيفك ولا غيره، يعرف موقع المسجد بالضبط. ولذلك دائما تصور لما يتحدث الفقهاء عن إدخال الحمار فيه، لأن في هيك في الحالة العادية تقول سبحان الله ثم معقول الحمار يدخلوا في المسجد، مثلا هذه بلية، لكن لما تشبه أن الحمار هذا كالتاو كان كالسيارة، هذا هو كل نعم ما يملك الإنسان ونعم وسيلته، والمسجد هذا المكان نعم اللي حتى الناس المجرمة إلى حد ما كانت نعم تضرب حساب لقضية المسجد عند نوع من الحرمة، ما في وقتنا هذا فلا حرمة لمسجد ولا لغيره، والله المستعان. وهذا الحديث أخرجه البخاري عن القعنبي ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به. مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه خالد بن مخلد عن مالك، هذا مرفوع طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الدارقطني في غرائبه، غرائب مالك. نعم. وزاد أبو عمر في من صرح برفعه، وأبو عمر قلنا دائما ابن عبد البر. نعم، ننظرش معه احتاجين إلى الإعادة. وزاد أبو عمر في من صرح برفعه عبد الله بن نافع وابن وهب، والله عبد الله بن نافع وابن وهب وأبو عامر العقدي كلهم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب. قال الحافظ كأن أنس أراد نفسه، يعني هو من تجربته الخاصة، ثم يذهب الذاهب. قال الحافظ كأن أنس أراد نفسه كما يشعر به رواية أبي الأبيض. أبي الأبيض هو تابعي شامي ثقة لا يعرف اسمه، هكذا يذكرونه. نعم، لكنه يعني ثقة، روى عن صحابة منهم حذيفة ومنهم أنس، نعم، لكن لا اسمه لم يذكر. كما يشعر به رواية أبي الأبيض عن أنس كان صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة، ثم أرجع إلى قومي في ناحية المدينة فأقول لهم قوموا فصلوا. إذن هو يذهب إلى قومه فيجدهم لم يصلوا بعد، فيأمرهم بالصلاة ويخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى بالضبط، فأقول لهم قوموا فصلوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى. رواه النسائي والطحاوي واللفظ له. وقال الطحاوي نحن نعلم أن قوم أنس لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس، لا يظن بهم أنهم يتركوا العصر حتى تصفر الشمس، فدل ذلك على أنه يعني يدلل على تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. نعم، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجلها. وقال السيوطي بل أراد أعم من ذلك لما أخرجه الدارقطني والطبراني من طريق عاصم بن عمر بن قتادة قال كان أبعد رجلين من الأنصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا دارا عفوا نعم كان أبعد كان أبعد إذا يمكن بعد دارا نعم كان أبعد رجلين من المدينة كان أبعد أيضا من الأنصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا أبو لبابة خلاص أبو لبابة بن عبد المنذر وأهله بقباء، وأبو عبس بن جبر ومسكنه في بني حارثة، هم أبعد الناس الذين كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسكنه في بني حارثة، وكان يصليان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتيان قومهما وما صلوا لتعجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بها إلى قباء بضم القاف وموحدة، أي بباء موحدة من أسفل. قال النووي يمد ويقصر، نعم يمد ويقصر بالهمزة وبالقصر، ويصرف ولا يصرف كل الأوجه فيه، ويذكر ويؤنث، والأفصح التذكير والصرف والمد. إذن كل انجازات فيه لكن الأفصح قباء، التذكير والصرف والمد، وهو على ثلاثة أميال من المدينة. هذه اللي نحكي عليها حتى في صلاة الجمعة كما ذكرنا ثلاثة أميال، نعم لقيناها ستة كيلومتر غير شوية، وهو على ثلاثة أميال من المدينة. الشاهد فيها أن يذهب الذاهب إلى هناك فيأتيهم أي أهل قباء والشمس مرتفعة. قال ابن عبد البر لم يختلف أو لم يختلف على مالك أنه قال إلى قباء، ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري بل كلهم يقولون إلى العوالي، وهو الصواب عند أهل الحديث. واختلفوا في قضية العوالي يعني منين تبدأ وكذا، مشكلة كبيرة هي، نعم مع أن المعنى واضح والذي يريد أن يقوله الراوي واضح كذلك، لكن بالذات يعني هل هو يذهب الذاهب إلى قباء وإلا إلى العوالي، وهل المالك وحده هو الذي قال قباء، بل الذي ذكره شراح الحديث أن كل عنده مشكلة مع الإمام مالك دائما ينتقل إيش اسمه ابن أبي ذئب نعم في روايته كذلك عن الزهري أنها قباء، فلم ينفرد إذا مالك بذلك. قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك أنه قال قباء إلى قباء، ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري بل كلهم يقولون إلى العوالي، وهو الصواب عند أهل الحديث. وقول مالك إلى قباء وهم لا شك فيه، هذا على رأي ابن عبد البر، نعم وهم لا شك فيه، إلا أن المعنى متقارب، لأن العوالي مختلفة المسافة، فأقربها إلى المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة، ومنها ما يكون على ثمانية أميال أو عشرة، فهي يعني مترامية الأطراف. ومثل هذا هو المسافة بين قباء والمدينة. وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك فقال إلى العوالي، إذن القضية مش من مالك، نعم أيوه، كما قال سائر أصحاب ابن شهاب، ثم أسنده من طريقه وقال هكذا رواه خالد، بعد ذلك قال وسائر رواة الموطأ قالوا قباء. إذن خالد قال إلى العوالي، وسائر وبقية رواة الموطأ قالوا إلى قباء. قال الحافظ وتعقب بأن ابن أبي ذئب رواه عن الزهري إلى قباء كما قال مالك. من هو اللي تعقب؟ ابن عبد البر، طب يضحك اللي أجزم بأن الوهم من مالك، نعم. ثم تعقب قال الحافظ وتعقب بأن ابن أبي ذئب رواه عن الزهري إلى قباء كما قال مالك. نقله الباجي عن الدارقطني. فنسبة الوهم فيه إلى مالك منتقدة، فإنه إن كان وهما احتمل أن يكون منه وأن يكون من الزهري كل قبلة حين حدث به مالكا. وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك فقال إلى العوالي، إذن الوهم ليس من مالك. فقال إلى العوالي كما قال الجماعة، أي بقية رواة الحديث عن ابن شهاب، فقد اختلف فيه على مالك وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به ابن عبد البر، أي من أنه لم يتابعه أحد عليه، بل تابعه بعض الناس على ذلك. وأما قوله الصواب عند أهل الحديث العوالي فصحيح من حيث اللفظ، وأما المعنى فمتقارب، يعني بالتفسير الذي ذكره قبل قليل، فأن العوالي منطقة شاسعة، نعم حدودها كثيرة، يعني المعنى متقارب. وأما المعنى فمتقارب، لكن رواية مالك أخص، لأن قباء من العوالي، وليست العوالي كل قباء، فإنها عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها. قال ولعل مالكا لما رأى في رواية الزهري إجمالا حملها على الرواية المفسرة، وهي روايته المتقدمة عن إسحاق حيث قال فيها ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، وتقدم أنهم أهل قباء، وهذا يؤيد رواية مالك، نعم. فبنى مالك على أن القصة واحدة، لأنهما جميعا حدثاه عن أنس، والمعنى متقارب، فهذا الجمع أولى من الجزم بأن مالكا وهم فيه. وأما استدلال ابن بطال على أن الوهم فيه من دون مالك، برواية خالد بن مخلد المتقدمة الموافقة لرواية الجماعة عن الزهري ففيه نظر، لأن مالكا أثبته في الموطأ باللفظ الذي رواه عنه كافة أصحابه، فرواية خالد عنه شاذة، فكيف تكون دالة على أن رواية الجماعة وهم، يعني برواية واحد يعني فقط وهم، بل إن سلمنا أنها وهم ف فهو من مالك كما جزم به البخاري والدارقطني ومن تبعهما، أو من الزهري حين حدثه به. والأولى سلوك طريق الجمع التي أوضحناها انتهى. قضية العوالي وقبا شيء واحد أو متقارب. نعم. وقال القاضي عياض: مالك أعلم ببلده، ومالك أعلم ببلده وأماكنها من غيره، وهو أثبت في ابن شهاب ممن سواه. هل صرح بها الثقات أن أثبت واحد في ابن شهاب هو مالك؟ نعم. وهو أثبت في ابن شهاب ممن سواه، وقد رواه بعضهم عن مالك إلى العوالي كما قالت الجماعة، ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري فقال إلى قبى كما قال مالك. وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به. الحديث الأخير في هذا الباب: مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واسمه فروخ التيمي مولاهم المدني المعروف بربيعة الراي. روى عن أنس والحارث بن بلال المزني وخلق من أكابر التابعين، ثقة ثبت فقيه حافظ، ثقة ثبت فقيه حافظ، أحد مفتي المدينة. كان يحصى في مجلسه 40 معتما. قال عبد العزيز بن أبي سلمة اللي هو الماجشون، قال عبد العزيز بن أبي سلمة: ما رأيت أحفظ للسنة منه. قال مالك: ذهبت حلاوة الفقه، ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي. يعني بعض الناس يعني لا يأخذون عنه كثيرا لأنه يستعمل الرأي كثيرا. هي قد استعمل الرأي، هذه قصة طويلة لما نقول فلان استعمل الرأي أو هؤلاء أصحاب الرأي أو مدرسة الرأي. لا يتخيل المتخيل أنهم يتركون الأحاديث الصحيحة ويستعملون رأيهم أو يجتهدون من تلقاء أنفسهم أبدا. هذه ما تصور من حتى إنسان متوسط العلم، فما بالكم بعلماء أفداد ورواة الحديث. وإنما يعني كان غير جامد على النصوص. ولذلك يعني الإمام مالك لما دوي على قضية كثرة المحدثين وعدم أخذه من كثير منهم، قال: كان لا يفهم ما يحدث به، كان لا يفهم ما يحدث به. هذه مصيبة المصائب لما واحد ما يعرفش الألفاظ اللي يقولها. يعني هذه تكون وبالا على الذي يأخذ عنه أحيانا. نعم. ولذلك ويعني وكثرة والخطأ أيضا لما يخطي فيه واحد ما يعرفش الذي يقول يكون خطأ فادحا. أما الذي يضبط ما يقول من حيث الفهم فإنه لا يتلفظ بلفظ إلا وهو يضرب ألف حساب لمعناه. قلنا ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة، وذي قالها الإمام مالك لما أبلغ عن وفاة ربيعة، وقد ذكر ذلك القاضي عياض في مداركه. قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي. مات 36 على الصحيح، وقيل 33. وقال الباجي: 42. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبي محمد المدني أحد الفقهاء، قال ابن سعد: ثقة رفيع عالم فقيه إمام ورع كثير الحديث. مات 600 على الصحيح. هذا أحد فقهاء السبعة. أنه قال: ما أدركت الناس، أي الصحابة لأنهم من كبار التابعين أي المتحدث، إلا وهم يصلون الظهر بعشي، يعني مؤخر، صلوا بعشي معناها يؤخرون الظهر. قال في الاستذكار: قال مالك يريد الإبراد بالظهر. هذا معنى الحديث. نعم، قد التأخير إلى العشي معنى ذلك أنه لا يكون إلا في حال اشتداد الحر، يريد الإبراد بالظهر. وقال أبو عبد الملك أي البوني صاحب تفسير غريب الموطأ، متوفى سنة 40 و400، قال أبو عبد الملك: قيل أراد بعد تمكن الوقت ومضي بعضه، وأنكر صلاته إثر الزوال. انتهى. قضية وهم يصلون الظهر، ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي، هل المقصود بها بصورة عامة يأخروا عن الوقت الأول، أو قضية عند الإبراد، يعني قال بذلك أو قال بكل بعض الناس؟ نعم، قال في الاستذكار: قال مالك يريد الإبراد، هكذا فهم مالك، بالظهر، لأن في غير الإبراد كانوا يصلون أول الوقت. والبوني انقل أنه أراد بعد تمك، أراد أي صاحب الرواية هذه، نعم، القاسم بن محمد، أراد بعد تمكن الوقت أي ذهاب كثير منه ومضي بعضه، وأنكر صلاته إثر الزوال، يبهم ديما يلزم أخر صلاة الظهر حتى يمضي جزء من الوقت. وفي النهاية، النهاية معروفة لابن الأثير، ابن الأثير في غريب الحديث، نعم. والمطالع، والمطالع قلنا عليها لابن قرقول، نعم. العشي ما بعد الزوال إلى الغروب، هذه كلها يطلق عليها العشي. وقيل إلى الصباح، يدخل فيها حتى الليل، نعم الليل، وقت الجمعة. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيت الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى، يعني قيل بعد صلاة الجمعة، معنى ذلك أن الجمعة كان يصلي فيها مبكرا، نعم. وبه قال: حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي صليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. قال الزرقاني: وقت الجمعة أي إذا زالت الشمس كالظهر عند الجمهور، ومر بنا الخلاف في هذا من قبل. وشذ بعض الأئمة فجوز صلاتها قبل الزوال، واحتج مالك بفعل عمر وعثمان. وهذه عادة الإمام مالك، يعني بعد ما يجلب الأحاديث المرفوعة يتبعها بما يفعله الصحابة، بل حتى بما يفعله التابعون أحيانا، وذلك ليدلل على أن المسألة استقرت واستمرت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا وقف عند المرفوع فقط فقد يقول قائل أن ذلك ربما نسخ، نعم تغير الحكم، لكن لما يأتي بما فعله الصحابة بعد ذلك لا مجال لقضية النسخ في هذا المجال، نعم. أي إذا زالت الشمس كالظهر عند الجمهور وشذ بعض الأئمة فجوز صلاتها قبل الزوال، واحتج مالك بفعل عمر وعثمان لأنهما من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم، فقال مالك عن عمه أبي سهيل واسمه نافع وقد مر بنا ابن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة بكسر الطاء والفاء وبضمهما طنفص أيضا وبكسر الطاء وفتح الفاء بساط له خمل رقيق قاله في النهاية. على كل حال يعني حاجة مفرشة فراش، لكن احنا ما نتصوروش مهما شرح لنا كيف كانت امام الجدار وكيف كانت كذا، لكن هم يتصورونها في ذلك الوقت لانهم يتصورون الجدار ويتصورون الطنفسة ايضا. هي هذه ترجع للمسألة، هل الخلاف معتبر ولا لا؟ اذا قلنا ان القول بان الظهر يجوز صلاتها قبل الوقت المعتاد هذا، إذا كان هذا الخلاف معتبرا لا شك أنهم يقلدون أولئك من باب أولى بطبيعة الحال، لكن كان هو الخلاف هذا كما مر بنا في الماضي أنه خلاف غير معتبر، ولذلك عبر عنه حتى هنا زرقاني نقلا عن غيره بالشذوذ، ولذلك معناها المسألة فيها إشكال. لكن هذا الإشكال أيضا ما هوش خاص حتى بأمريكا فقط، بل بعض حتى الأماكن ربما في دول أخرى، لأن ما يعرفوش قضية جمعة على ظهر هم، فعندهم يعني وقت معين للعمل، وبالتالي معناها أنت دبر راسك أنت وصلاتك، فهل يعني الجمعة هؤلاء يعني أيوة، فهل الجمعة تسقط عن هؤلاء فيصلونها ظهرا أم ماذا؟ ما مش عارف. هذه المسألة هي المفروض يبحثها المجلس الأوروبي. نعم. قال في النهاية وفي المطالع الأصح كسر الطاء وفتح الفاء طنفسة، ويجوز ضمهما وكسرهما، وحكى أبو حاتم فتح الطاء مع كسر الفاء، وقال أبو علي القالي بفتح الفاء لا غير. هذه مسألة خلاف اللغة في اللغة. نعم. وهي بساط صغير وقيل حصير من سعف، وقيل حصير من سعف أو دوم عرض عرضه ذراع، وقيل قدر عظم الذراع. يعني الخلاف على أشده من جميع الوجوه. لعقيل، هذه الطنفصة لمن؟ لعقيل بن أبي طالب فتح العين، عقيل مش عقيل، ابن أبي طالب الهاشمي أخي علي وجعفر، لكن علي في قصة المشهورة قال وهل ترك لنا عقيل دارا. نعم. أخي علي وجعفر، وكان الأسن صحابي عالم بالنسب، مات سنة 60 وقيل بعدها. كويس. يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد، إلى جدار المسجد الغربي أي النبوي، المسجد النبوي الغربي صفة الجدار طبعا، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. هذه المسألة ديما والله في أوقات معينة في فصول معينة والله في كل السنة، طبعا لا شك أن فصول معينة يعني ما يثبت هذا الأمر ديما، وإلا يغير أو تغير تنفصا مكانها ولا ماذا. على كل حال إذن هم جعلوا علامة لقضية صلاة الجمعة، فإذا غشي تنفصة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. والثابت أن عمر بن الخطاب لا يخرج إلى الجمعة إلا بعد الزوال، وقصة السقيفة مشهورة. وصلى الجمعة بالناس في خلافته، قال في فتح الباري هذا إسناد صحيح، وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس وفهم بعضهم عكس ذلك ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد، والذي يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد. وعلى هذا فكأن عمر يتأخر بعد الزوال قليلا. وفي حديث السقيفة أوجعنا هذا، وفي حديث السقيفة عن ابن عباس: فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر. حديث السقيفة معروف يعني، لكن عمر بن الخطاب ما أتاه رجل وهو في الحج، هو ما زال يعني في 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 الحج، فأخبره أن رجلا سمعه يتحدث: لو مات عمر لاخترت فلانا أو لا بايعت فلانا. فخاف الرجل من قضية الفتنة يعني بادية من قبله، قبل حتى وفاة عمر، فأخبر ذلك الرجل عمر، أخبره، فهم عمر بأن يلقي كلمة في الحجيج، فأشار عليه بعض أصحابه بأن هذا سيكبر الفتنة أكثر، ولذلك يجب أن يؤخر هذا الحديث الموجه للأمة بتعبيرنا الحالي إلى أن يرجع إلى إلى المدينة. فإذا رجع إلى المدينة ألقى يعني ما يريد أن يقوله في أناس يفهمونه ولا يأخذونه بتأويلات كثيرة. فمجرد أن وصل عمر بن الخطاب إلى المدينة في أول جمعة حضرها، راوي الحديث قال: فبكرت فوجدت غيري قد سبقني، فأخذ يسار المنبر، والذي سبقه وجده على يمين المنبر، فقال: جاء عمر فصعد المنبر، فقلت لصاحب الذي في جانبي: سيذكر عمر اليوم كلاما لم يقله من قبل. قال: وماذا عساه أن يذكر؟ هذا خالي البال الرجل الثاني، فقال له: سترى. فخطب خطبته المشهورة في تحدث فيها عن كثير من الأمور، وبدأ بقضية البيعة التي حدثت في السقيفة لأبي بكر الصديق، والتي كادت تنشأ فتنة لو لم تنتهي بمبايعة عمر لأبي بكر الصديق، ما قال مد يدك ليبايعك، ثم تتابعت البيعة لأبي بكر. وذكر فيه مسألة الرجل، ولكنه لم يذكره بالاسم الذي أتحدث عن لو مات عمر لبايعت فلانا. فهذا هو حديث السقيفة. الدين تحدثنا عنه، دخل في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي كل الأمور، وقلنا أكثر من مرة ونقولها ونعيدها إن الشرع الشريف تدخل في الإنسان في جميع تصرفاته حتى في مشيته. وحنا قلنا تحدث حتى في قضية مر بينا في الرسالة أنه تحدث عن الاستنجاء والاستجمار وما شابه وقضاء الحاجة، وفي جماع الرجل زوجته ولم يترك صغيرة ولا كبيرة، فكيف لا يتحدث في السياسة؟ والسياسة هي التي تسير الأمة، وهي التي يعني الأثر متاعها يقع على الأمة كافة، بينما الأمور التي تحدثنا عنها تختص بأفراد. قضية هذه ما أظن يخالف فيها حد. نعم. قلنا: وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلا. وفي حديث السقيفة عن ابن عباس: فلما كان يوم الجمعة، هذا بعد رجوع من الحج، فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس، هذا الشاهد فيها، وزالت الشمس، ما كانش يصلي قبل الزوال، وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر. قال مالك والد أبي سهيل: ثم نرجع بالنون بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. قال البوني بفتح الضاد والمد الضحى، وهو اشتداد النهار مذكر، فأما بالضم والقصر ضحى فعند طلوع الشمس مؤنث. أي أنهم كانوا يقيلون في غير الجمعة قبل الصلاة وقت القائلة ويوم الجمعة يشتغلون بالغسل وغيره من ذلك فيقيلون بعد صلاة القائلة التي يقيلونها في غير يومها قبل الصلاة. ولكن الحديث عن الصحابي قال كان الدهم على صحابية كانت تجعل لهم سلقا في ماء فكانوا يفرحون ويراجعوا في الجمعة على خطر ذلك السلق المطبوخ في المية. نعم عندهم زردة كبيرة هذاك الوقت. نعم ويوم الجمعة يستغلون بالغسل وغيره عن ذلك فيقيلون بعد صلاتها يقيلون القائلة التي يقيلونها في غير يومها قبل الصلاة. وقال في الاستذكار أي أنهم يستدركون ما فاتهم من النوم وقت قائلة الضحى على ما جرت به عادتهم. انتهى. هي تعتمد على قضية الجو، إذا كان واحد ما أخذاش جزء قليل من النوم من الظهيرة ما يقدرش يفوت كل بقية يوم. نعم لكن هم هكذا كان طريقتهم، ينامون بعد العشاء ويقومون الثلث الأخير من الليل ويصلون الفجر ثم بعد ذلك ينصرفون إلى أعمالهم إلى قضية وقت الضحى فينامون ثم يؤخرون الظهر وهكذا. وعلى هذا حملوا حديث أنس في البخاري وغيره كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة بعكس قلنا الظهر في بقية الأيام، معناه أنهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في الظهر في الحر فكانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد. فلا يعارض حديث أنس في البخاري وغيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تزول الشمس، والتبكير يطلق على فعل الشيء أول وقته ويطلق على تقديمه على غيره وهو المراد هنا، لأن الجمع أولى من دعوى التعارض. وهذه قضية معروفة عن الجمع بين الحديثين أو بين حتى الأحاديث أولى من التحدث عن تعارضها وإلقاء البعض منها. مالك عن عمرو فتح العين ابن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن مازني بالزاي المدني ثقة مات بعد 300، عن ابن أبي صليط بفتح السين وكسر اللام اسم لابن عبد الله والأب أسيد بالتصغير ودال آخره وقيل راء يعني أسير وقيل بزيادة هاء آخره، فهو عبد الله بن أسيد بن عمرو بن قيس البخاري روى عن أبيه الصحابي البدري وعن عثمان ومحمد بن كعب وعنه عبد الله بن عمرو بن ضميرة وعمر بن يحيى وغيرهما، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين أن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أمير المؤمنين ذا النورين أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة والعشرة المبشرة والستة أصحاب الشورى استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى 35، وكانت خلافته 12 سنة وعمره 80 وقيل أكثر وقيل أقل. أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر أي من يومها بملل بفتح الميم ولامين بوزن جمل موضع بين مكة والمدينة على 17 ميلا من المدينة، 17 ميل، وصلى الجمعة في المدينة وصلى العصر ملل بعيد معناها كان يؤخره أو كان العصر صلى بعشي نعم بمساء. ولكن المسألة مالك فسرها بعد شوية كذا في النهاية، وقال بعضهم على 18 ميلا وهذه أكثر، وقال ابن وضاح على 22 ميلا حكاهما ابن رشيق. قال مالك: وذلك للتهجير. أما ما تمشيش المسألة هذه إلا إذا اعتمدنا أمرين، أولهما التهجير بالصلاة، والثاني الإسراع بالسير. نعم. قال مالك: وذلك للتهجير، أي صلاة الجمعة وقت الهجرة، وهي انتصاف النهار بعد الزوال، وسرعة السير، فيدرك ملل بعد صلاة الجمعة. فدل كل من فعل عمر وعثمان، شاهد على الحديثين مع بعضهم، على أن ابتداء وقت الجمعة من الزوال كالظهر. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق أنه صلى خلف علي الجمعة، وهذا أيضا شاهد آخر بعد أن ذكر الأثر عن عمر وعثمان، استشهد أيضا الزرقاني بأثر علي، صلى خلف علي الجمعة بعدما زالت الشمس، إسناده صحيح. وما رواه أيضا عن أبي رزين: كنا نصلي مع علي الجمعة، فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجد، فمحمول على المبادرة عند الزوال أو التأخير قليلا. وعن سماك بن حرب: كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكان النعمان أميرا على الكوفة في أول إمارة يزيد. وكذا روى ابن أبي شيبة أن عمرو بن حريث الصحابي كان يصليها إذا زالت الشمس، وكان ينوب عن زياد وعن ولده في الكوفة. وأما ما يعارض ذلك عن الصحابة، فقال عبد الله بن سليمة بكسر اللام: صلى بنا ابن مسعود الجمعة ضحا. هذا جانا قضية الرأي الثاني. صلى بنا ابن مسعود الجمعة ضحا وقال: خشيت عليكم الحر. وقال سعيد بن سويد: صلى بنا معاوية الجمعة ضحا. رواهما ابن أبي شيبة، وسعيد ذكره ابن حبان في الضعفاء، وابن سلمة صدوق إلا أنه تغير لما كبر، قاله شعبة وغيره. فأغرب ابن العربي في نقله الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا قول أحمد، بيقول أن فيه غير أحمد من قال بذلك، واستشهدوا بفعل بعض الصحابة، مع أن في سلسلة أحدهم هناك ضعف. وابن سلمة صدوق إلا أنه تغير لما كبر، قاله شعبة وغيره. فأغرب ابن العربي في نقله الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا قول أحمد: إن صلاها قبل الزوال أجزى، انتهى. واحتج له بعض الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فلما سماه عيدا جازت صلاتها في وقت العيد، وتعقب بأنه لا يلزم من تسميته عيدا أن يشتمل على جميع أحكام العيد، بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو بعده، بخلاف يوم الجمعة اتفاقا. لأن يوم الجمعة حتى من قال بكراهية صومه يقول أنه جائز إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، والإمام مالك عندما في شيء حتى إفراده بالصوم. نعم، هذا كلام ابن اسمه داودي أحمد بن نصر، قال: لم يبلغه الحديث. لكن أصحابه يعني أيدوا في قضية حتى إفراد الجمعة. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيا